قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله هذه الشهادة الثانية، شهادة الرسالة، والدين قائم على الشهادتين، الشهادة بالألوهية والشهادة بالرسالة، هذا هو الركن الثاني. ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني العلم الخبر القاطع أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وطرق تقرير الشهادة كثيرة، فمن الطرق النقل، يعني شهادة الله لرسوله بالصدق، هذا أعظم طريق، يعني شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصدق هذا أعظم طريق وأبلغه، وإلا لا. ولهذا قال الله عز وجل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يعني أنت كاذب. قال عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تكفي شهادة الله لي بالرسالة كما تكفي شهادته إيه بالألوهية. ما هي شهادة الله لرسوله بالرسالة صلى الله عليه وسلم؟ قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك طرق أخرى في تقرير نبوة صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكلام والفلسفة فيقول لا طريق إلا المعجزات فقط، ونقول لا، المعجزات يمكن أن يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس ذلك إلا على أجهل الجاهلين. ولذلك الخوارق تظهر على يد الصادق والكاذب كما ذكر شيخ الإسلام. لكن كيف نميز بين الصادق والكاذب؟ لو كان الطريق وحده المعجزات لالتبس علينا ولا لا، لكن نعرض حال الشخص على الكتاب والسنة ونعرف المعجزة بالشخص، لا نعرف الشخص بالمعجزة، هذا هو الحق. فإن كان الشخص مستقيما سالكا صالحا فإنما معه معجزة إن كان رسول أو كرامة إن كان وليا، وإن كان ظالما طاغيا فاجرا فالذي معه السحر وتلبيس الشياطين. وقد بين هذا شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فارجع إليه فإن فيه كلاما نفيسا جدا. وكذلك النبوات، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية. فليس الطريق وحده هو المعجزة. ولهذا قيل للشافعي قال أبو ثور إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. قال الشافعي صدق أبو ثور وقصر، بل إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يدخل النار فلا تغتر بحاله حتى تعرضه على الكتاب والسنة. ولهذا من طرق تقرير النبوة قرائن الأحوال التي تعرب عن الحال. قلنا شهادة الله عز وجل، اثنين المعجزات ومنها أنين الجذع وتسبيح الطعام ونبع الماء وانشقاق القمر وهكذا. ثالثا قرائن الأحوال التي تعرب عن الحال، يعني الصدق وحسن الحديث والمعاملة والعلامات التي يشاهدها جليس وأنيس وقريبه. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة أول ما نزل عليه الوحي وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقر الضيف وتحمل الكل وتعين على وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت على صدقه به بأخلاقه، كما قال حسان لو لم يكن فيه أخلاق مبينة كانت بديهته، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. ولهذا قال عبد الله بن سلام فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجهي كذاب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر رجل سريرة إلا أبانها الله على فلتات لسانه أو قسمات وجهه. لا يمكن يستمر كذبه وتلبيسه على الناس، لا يمكن. ولهذا سرعان من كشف مسيلمة، وسرعان من كشفت سجاح وسرعان من كسب من كشف الأسود العنسي وسرعان من كشف طليح الأسدي وسرعان من كشف غلام مرزا صاحب القديانية وكل من ادعى النبوة لا يلبس أن ينكشف، بل يعلم قومه كذبة. مسيلمة يعرفون كذبة من قرآنه، قرآنه والطاحنات طحنة والخابزات خبزة، ويا وفدعي يا وفدعين نقنقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، كل المسألة حول هذه الأشياء، يقلد القرآن الكريم ويحكي، فهم يعرفون قومه. ولذلك يقول أحدهم يقول والله إني أعلم أنه كاذب، أعرف أن الدجال صاحبنا لا يخفى علينا، لكن كاذب ربيعة أحب إلي من صادق مبر. فالمسألة عصبية والعياذ بالله. نعم، لكن يلتبس لا يلتبس أبدا، ولهذا الكذاب لا يزيده مرور الزمان إلا نعم كذبا ومعرفة بحال، وكما قال الكاذب يعرف كذبه من حاله ومن قوله وفعله، والصادق بضد ذلك. أما الصادق فلا يزيد مرور الزمان إلا صدقا، كما قال عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويدلنا على ذلك أيضا حديث هرقل الحديث العظيم الطويل في البخاري، لما قابل أبا سفيان وسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدة التي مادى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قريشا، يعني في صلح الحديبية، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم استغل الهدنة وأرسل رسالة لليمن وكسرى وهرقل، صاحب كسرى يزدجرد مزق الرسالة فقال صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فثار عليه ابن هنوشروان ومزق ملكه، لكن هرقل تقبلها وأخذ الرسالة واهتم للأمر، لأن هرقل كما في البخاري والحديث عن ابن عباس يرويح عن أبي سفيان قبل أن يسلم ثم أخبره إياه فرواه بكماله، كما في البخاري باب كيف بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل لما جاء من قسطنطينة إلى أنطاكية رأى في المنام أو كان حزاء يعني ينظر في النجوم، فضرب في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر، فسأل من يختتم من هذه الأمة، قالوا ليس يختتم إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، وانظر إلى من في مدن ملكك من اليهود فاقتلهم. فبينما هم كذلك إذا بأمير بصرى ملك غسان يبعث برسول معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الرسالة، فقرأ الرسالة ثم أرسل بهذا العربي الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا هل هو مختتن، فنظروا فإذا هو مختتن، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، يعني ليس اليهود العرب. ثم سأل هل هنا أحد من العرب من أهل مكة، قالوا نعم يوجد تجار بالشام أبو سفيان وأصحابه، قال ائتوهم إليه. ثم دعاهم وأحضر الترجمان وقال لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، قال أبو سفيان، قلت أنا، قال ابنه مني، كان أبو سفيان كافرا في ذلك الوقت. ثم قال لأصحابه إن كذب فكذبوه وإن صدق فصدقوه. قال أبو سفيان فلولا الحياء من أن ينسبوا عني كذبا لكذبت عليه، لكن يستعيبون العرب حتى في جاهليتهم الكذب. فكان أول ما سأله أهو ذو نسب فيكم أشراف الناس يتبعونه عن ضعفائهم، هل كان من آبائه من ملك، هل قال هذا القول أحد قبله، هل يزيد أتباعه وينقصون، هل يرتد أحد من دين سخطة الله بعد أن يدخله، هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال، هل يغدر، هل حاربتموه، كيف الحرب بينه وبينكم، بما يأمركم. 11 سؤال سألها لي أبي سفيان. قال أهو ذو نسب فيكم، قال نعم، قال أبو سفيان نعم، قال فهل كان من آبائه من ملك، قال لا، قال هل قال هذا القول أحد قبله، قال لا، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال لا، قال فهل يغدر، قال لا، شوف صدق أبي سفيان حتى ولو كان عدوه، هل يغدر، قال لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني تعاهدنا معه على إيقاف الحرب 10 سنوات ما ندري قد يغدر. يقول أبو سفيان يقول فوالله ما أمكنتني كلمة أدخل فيها إلا هذه الكلمة، يعني تشفى فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى آخر الأسئلة إلى قول بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويقول اتركوا ما يعبد آباؤكم واعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهانا عن الشرك وإلى آخر. فأجاب هرقل قال سألتك هل هو ذو نسب فيكم؟ فقلت نعم، فكذلك الرسل تبعث في نسب من قومه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلت لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم بمن كان قبله. وسألتك هل اتبعه أشراف الناس أم ضعفاهم؟ فأخبرت أنهم ضعفاهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فأخبرت أنهم يزيدون فكذلك أتباع الرسل. وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه؟ فقلت لا. فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقط واحد. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ وهذا هو الشاهد معنا. فقلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على ربه سبحانه وتعالى. سمون الصادق الأمين، يصدق معكم ويكذب على الله، يقول أرسلني، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. ها؟ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أكذب الكاذبين من ادعى الألوهية والرسالة. ثم قال وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا، فكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك عن الحرب بينكم وبينه، فأخبرت أن سجال وكذلك الرسل تبتلى، إلى قولها وسألتك بما يأمركم فأخبرت أنه يأمرنا بكذا وكذا وكذا إلى آخر. ثم قال أبو سفيان قال هرقل بعدما انتهى من سؤال أبو سفيان قال وقد كنت أعرف أنه يبعث نبي ولم أكن أعلم أنه يبعث ولم أعلم أنه يبعث منكم، وإن كان ما تقوله حقا يعني يا أبا سفيان ليملكن موضع قدمي هاتين، يعني في سوريا في الشام، يعني جاء إلى الشام، ولولا ما أنا فيه من الملك لخلصت إليه ولتدشمت إليه ولقبلت رأسه ولغسلت عن قدميه. هذا يقول هرقل في الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلما قرأ الكتاب ارتفع عنده الأصوات وكثر الصخب، فأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليهابه ملك بني الأصفر، وما زلت كارها حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني بعد فتح مكة. وابن أبي كبشة والرسول صلى الله عليه وسلم يعيرونه بأبي كبشة الذي هو أبوه من الرضاع، زوج حريمة السعدية رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم خرج إلى آخر الحديث. فالشاهد وهو حديث طويل، الشاهد قوله فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الله وعلى الناس ويذهب يكذب على ربه سبحانه وتعالى. ومن طرق تقرير النبوة، يعني مما يدلنا على صدق عليه الصلاة والسلام، ما جاء به من الآيات البينات مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر عن مغيبات فوقعت دخان وغيره، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور كانت في التاريخ، وأيضا هذا القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام في أرقى الأحكام في الأسرة والنكاح والطلاق والاقتصاد والأحوال السلم والحرب والتعذيرات، في الأحكام الراقية التي تدل على أنه من الله عز وجل لا غير. وقال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لا تقرأ ولا تكتب، أنت أمي، لو كنت تقرأ وتكتب لقالوا تعلم من أهل الكتاب، لكنك أمي فهذا يبطل دعواهم. نعم إلى آخره. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني منكم تعرفون نسبه، أو من أنفسكم قراءة يعني من خيركم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يعنتكم، العنت لمن خشي العنت منكم، يعني ما شق عليكم، حريص عليكم على الخير لكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بالكافرين فهو يجاهدهم وإن كان حريصا على خيرهم، ولهذا قال حريص عليكم كلكم، عليكم كلكم على الخير لكم، لكن بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه صلاة الله وسلامه. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تفسير التوحيد ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابه ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني تتضمن طاعته فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله وتقدم، وتصديقه فيما أخبر يعني في كل ما أخبر من عند الله وأنه حق لا ريب فيه، واجتناب ما عنه نهى وزجر كما قال وما نهيتم عنه أو نهيتكم عنه فانتهوا، وقال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سد كل باب إلا باب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة إنما تعلم من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، سدا لباب البدعة، فكل طريق سواه مسدود، وكل عمل ليس عليه أمر فهو مردود، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال ودليل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد، أنه لابد من إخلاص العمل لله، لا يشرك معه لا بشر ولا غيره ولا رياء ولا جن ولا إنس ولا كبير ولا صغير، مخلصين له الدين حنفاء. وسبق أن الحنفاء هو الحنيف، ما هو هو إيه؟ المائل عن الشرك قاصدا إلى التوحيد، لأن الحنف من الأقفاض الأضداد الذي يطلق على الميل وعلى القصد والاستقامة. نعم، كما قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنفاء يعني على طريقة إبراهيم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة يعني الدين المستقيم الصالح دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قال ودليل الصيام، طبعا الصلاة تقدم أنها في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والزكاة هي في اللغة من النماء والطهر، زكى أي نما المال أو طهرة النفس من تزكية، وهي في اللغة مال معلوم، مال معلوم يدفع لشخص معلوم. نعم، ودليل الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، مجرد الإمساك عن أي شيء، عن الكلام وغيره، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال الشاعر خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلق اللجمة. وفي اللغة هو الإمساك عن طعام والشراب والشهوات وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأنهم يعرفون أن الصيام عن الطعام مشروع، كانت الجاهلية يصومون عاشوراء قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فهم يعرفون هذا لعلكم تتقون، أي تتقون المحارم، لأن الصيام يكسر شهوة النفس ويضيق مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال ودليل الحج قوله تعالى، الحج في اللغة القصد، في الاصطلاح قصد بيت الله في وقت معلوم لعمل معلوم، وهو من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من الحج، وقال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وقال ولله على الناس، يعني لله فرض على الناس حج البيت أو حج البيت، قراءتان من استطاع إليه سبيلا، من ملك الزاد والراحل واستطاع الثبات عليها، ومن كفر أي جحد وجوبه أو ترك عنه رغبة عنه ولم يحج إطلاقا فإن الله غني عن العالمين، أما من لم يستطع فهو معفو عنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وحجة الله على عباده أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب نور الله ضريحه وقدس روحه، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه المراتب قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. عودا على بدء قوله المرتبة الثانية، أي من مراتب الدين، فهو الأصل الثاني من الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، من الأصول الثلاثة. وذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام، وسبق الكلام فيه وفي أركانه وشرح ذلك والأدلة. المرتبة الثانية أي من مراتب الدين، وهي أرقى من المرتبة السابقة. قال: الإيمان. والإيمان إفعال مشتق إما من التصديق، لأن آمن بمعنى صدق، لأنه تصديق باطن بالله وبما جاء عن الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما مشتق من الأمن، وهو ضد الخوف، فأهل الإيمان لهم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلاهما، كلا هذين المعنيين موجود في الإيمان، ففيه تصديق وفيه أمن. فيه أمن لأنه ترك للمنازعة والمحادة والمحاربة، كما أن الإسلام من التسليم والسلم. السلم هو الانقياد، ترك المنازعة والمحادة، السلم ضد الحرب. كذلك الأمن، من ائتمنه فأمنه، أو آمنه أي سالمه، ترك حربه. الأمن أيضا ضد الحرب، فهو ضد المنازعة والمعاندة. إيمان الإيمان كالإسلام، كلاهما فيه معنى الانقياد والتسليم والإذعان. أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، فهو إيمان من الأمن، آمنه أي وادعه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي، فالإيمان كما جاء عن أهل السنة اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه حقيقته عند أهل السنة، فهو قول وعمل، قول اللسان وعمل القلب والجوارح، لأن القلب له عمل، له فعل كما تقدم في بعض الدروس السابقة. وأفعال القلب هي الأفعال الباطنة، هي الاعتقادات، وترك الشبهات والإعراض عنها. وأعمال الجوارح هي الأعمال الظاهرة. ولهذا فإن أهل السنة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنهم من يقول هو قول وعمل، وهذا اختصار لأن المراد قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، فإن للقلب عملا كما أن للجوارح والأركان عملا. ولهذا قال البخاري كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، المراد عمل بالقلب وعمل بالجوارح، فإذا رأيت هذا من كلام السلف فاعلم ليس المراد أنهم يلغون اعتقاد القلب إذا قالوا قول وعمل، وإنما يختصرون العمل، يختصرون هذين في واحد، الاثنين في واحد، يعنون عمل القلب وعمل الجوارح. إذن أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، فهو مشتمل على هذه كلها كما نطقت بذلك الأدلة من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك أقوال أخرى مخالفة لأقوال السلف فلا يلتفت إليها، فمن الناس من فسر الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان، وهؤلاء هم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الطاعة مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء ردود أهل السنة عليهم مستفيضة. ثم هؤلاء يخرجون الأعمال جملة وتفصيلا عن أن تكون داخلة في الإيمان، ولهذا يقولون إيمان أفسق الأمة يستوي مع إيمان أبي بكر، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. وهناك قول آخر وهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، والأعمال من لوازم الإيمان وليست من ماهيته وأركانه، وهذا هو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله، وقد أكثر السلف في الرد عليه وتفنيد كلامه، وأكثر الحنفية علماء الحنفية لا سيما المتقدمين، أعني العلماء الذين هم معدودون من أتباع التابعين كصاحبي أبي حنيفة أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني ومثل زفر بن هذيل، وهؤلاء يوافقوا جمهور أهل السنة، فأدخلوا الإيمان في ماهية الإيمان، أدخلوا الأعمال في ماهية الإيمان وجعلوه ركنا من أركانه ولم يجعلوه من اللوازم فقط. وعلى كل حال مسألة تفصيل هذا يقول، ولهم أدلة كثيرة أعني أبا حنيفة، منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقولون الإيمان هو التصديق، ويقولون أن العطف يقتضي المغايرة، عطف الإيمان عطف العمل الصالح على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. وأهل السنة لهم رد عليهم، يقولون ليس الإيمان هو مجرد التصديق، بل هناك فرق بينهما، ولذلك يقول قال الله عز وجل فآمن له لوط، وأما التصديق فلا يستعمل له اللام، لا يقال صدق له وإنما يقال صدقه، لكن الإيمان يقال آمن له ولا يقال آمنه، فدل على الفرق بينهما. كذلك قولهم إن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة ليس مسلما، لأنه ليس كل عطف يقتضي المغايرة، العطف أحيانا يقتضي المغايرة وأحيانا يقتضي يعني مزيد الاهتمام بالمعطوف وتخصيصه بأمر ما وإن كان داخلا في المعطوف عليه، كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل يعني هذا أن الصلاة وسطى ليست من الصلوات؟ لا. وغير ذلك من الأدلة، وهذا معروف من أساليب العرب في كلامها، وهناك من الناس من جعل الإيمان هو قول اللسان فقط، مجرد النطق، مجرد قول لا إله إلا الله. ولذلك هؤلاء عندهم المنافق الذي يقول لا إله إلا الله، المنافق مظلم القلب، عندهم كامل الإيمان، إيمانك إيمان أبي بكر، وهذا قول الكرامية أتباع ابن كرام، وقولهم ساقط يغني حكايته عن الاشتغال برده. أما أردأ الأقوال وأسقط الأقوال وأشنع الأقوال وأرذل الأقوال فهو قول جهل بن صفوان السمرقندي الذي سمي أتباعه الجهمية. وجهم ابن صفوان هذا رجل ضال من رؤوس الضلال والطواغيت، وصاحب شؤم قوله ومذهبه وبدعه، صاحبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان. وكل مقولة في نفي الصفات كلا أو بعضا، سواء جهمية خالصة أو أشاعرة أو ماتريدية أو سالمية أو كلابية أو غيرهم من الصفاتية، فإنما جاءهم من هذا الضال جهم بن صفوان الذي أخذ مقولته من جعد بن درهم، وجعد أخذ مقولة نفي الصفات وخلق القرآن من أبان بن سمعان اليهودي، وذلك أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا السند المظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من الضلال والتخبط. جهم بن صفوان له أقوال في الصفات، ينفي الصفات عن رب العالمين ويعتبر الله عز وجل لا صفات له أبدا، ويقول هو الوجود المطلق كالهواء لا يخلو منه مكان، نعوذ بالله من الكفر. قال ابن المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم بن صفوان. وأنشد: ولا أقول بقول جهم إن له قولا يضايع أهل الكفر أحيانا، بل يضارع أهل الكفر كثيرا ودائما، ليس أحيانا فقط. وفي القدر أيضا له ضلال، وخلق القرآن هو صاحب هذه البدعة، وهو أول من أظهر مقولة نفي الصفات فسمي الجهمية، نسبت الجهمية إليه. وله كلام في الإيمان أيضا، فهو يرى أن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة القلب. إذا عرفت ربك بالقلب فأنت مؤمن، حتى ولو لم تقل أو تعمل. فعنده فرعون كامل الإيمان لأنه يعرف ربه، ولهذا قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وعنده أن إبليس، فالإبليس عنده مؤمن لأنه عرف الله وحلف بالله ووقر الله، غاية ما في الأمر أنه عصاه مرة واحدة فلعنه، هذا لازم قوله. والعجيب أنه يدعي أن الإيمان معرفة القلب بالله وهو أجهل الناس برب العالمين، لأنه نفى عنه ما يجب له من الصفات وأثبت له صفات النقص والضلال. وكل من نفى الصفات فهو جهمي، يقال لهم جهمية. وإمامه الجعد بن درهم هو أول من قال بنفي الصفات وخلق القرآن، فانتبه له المسلمون في القرون السابقة المفضلة، وحاصروا مقولته وما زالوا به، حتى قبض عليه الأمير وهو خالد بن عبد الله القسري، عامل أمير تبع نصر بن سيار تبع مروان بن محمد. وإن كان الجعد كان شيخا لمروان بن محمد، ولهذا يقال له الجعدي، لكن نبه إلى خطره فتبرأ منه وذبح كما هو مشهور خالد بن عبد الله القسري عليه رحمة الله، وضحى به. ولما خطب الناس في خطبة الأضحى قال: يا أيها الناس صحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ موسى خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، تقبل الله قربانه. وأما جهم بن صفوان فقيل قتله سلم بن أحوز، وقيل لم يقتل، وإنما لما خشي من السيف الحق والعدل لجأ إلى النفاق وراوغ، وصار يدف هذه المقولة بين أتباعه، وما زالت حتى تبناها بعض من كتموا بالمنطق والكلام ثم ما زالت حتى دخلت بيت الخلافة، ومن هنا حاق الخطر والضرر المؤكد. فتبناها الخليفة المأمون وحمل الناس عليها بالسيف، ومن بعده المعتصم، ومن بعده هارون الواثق. ومرت على المسلمين سنوات مظلمة فتن فيها للسنة والجماعة، ولا زالت طوائف الجهمية إلى ساعتكم هذه. فنعوذ بالله من البدع والضلال. فالحاصل أنه يرى الإيمان مجرد المعرفة، وهذه أقوال ساقطة لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولا يشتغل بها، ويبقى مذهب أهل السنة قويا ناطعا واضحا بينا مدللا، وهو أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. هذا هو ما دل عليه كتاب الرحمن وسنة سيد ولد عدنان عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان الحق، هذا هو التعريف الصحيح عند أهل السنة والجماعة. ويدلنا على أن الأعمال من الإيمان أنه يزيد وينقص، كما دل على ذلك الكتاب العزيز، وكما سيأتي في ذكر شعب الإيمان. ولهذا يقول أهل السنة في الإيمان: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما أطعت الله، كلما عملت طاعة زاد إيمانك، وكلما عملت سيئة نقص إيمانك. ولهذا أبو ذر كما أخرج عبد الرزاق في مصنفه لما جاءه رجل فقال: ما الإيمان؟ فتلى عليه قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية. فقال: ما عن هذا سألته؟ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقرأ الآية. قال: ما عن هذا سألته؟ قال: إن المؤمن إذا عمل حسنة سرته فرجا ثوابها، زاد الإيمان يعني، وإذا عمل سيئة ساءته فخاف عقابها. فدل على أن الأعمال من الإيمان. ومما يدل على ذلك أيضا أدلة أخرى كثيرة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحولوا إلى الكعبة المشرفة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأيضا يدلنا على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد جملة أعمال من الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا كلها. ولهذا لما تقرأ في كتب أهل السنة، تقرأ مثلا في صحيح البخاري: باب كذا من الإيمان، باب كذا من هذا، إشارة من الإمام البخاري إلى تأكيد وترسيخ مذهب أهل السنة في أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان. فترى مثلا عند البخاري: باب رد السلام من الإسلام، يعني الإيمان، لأن سيأتي الكلام في معناهما يجتمع أو يتفرق. وتجد مثلا يقول: باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث أنس عند البخاري. نعم، فدلنا على أن ولذلك فإن الإيمان يزيد وينقص، لأن الأعمال تزيد وتنقص. ودل على ذلك الكتاب العزيز، قال عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا مما يدل على مذهب السلف ويؤكده ويحققه. يبقى بعد ذلك مسألة، وهي: ما العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ تقدم أن الإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين، يليه الإيمان فهو أعلى منه، ويليهما الإحسان فهو أعلى من الاثنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإسلام، من العلماء من فسر الإسلام بالإيمان وقال إنهما مترادفان، فأخرجنا من كان فيهما فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال لما سأله وفد عبد قيس كما في البخاري أخبرنا عن الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. ومرة فسر الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس وذكرها، فقالوا هما بمعنى واحد. هذا قول. وقول آخر أن لهما معنيين مختلفين، وهذا هو الصحيح الأقرب إلى الأدلة. ولذلك جاءت الأدلة بالتفريق بينهما، ومنهم من جمع نعم وقال إنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، نعم وهذا الثالث هو الصحيح، يعني ليس مفترقين على كل حال، بل الراجح هو القول الثالث، وهو أنهما إذا ذكرا جميعا افترق معناهما، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا أفرد أحدهما بالذكر دخل الآخر معه ولا بد. فمثلا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هل المراد مجرد الإسلام أو والإيمان؟ والإيمان. وإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هل المراد مجرد الإيمان أو مع الإسلام؟ مع الإسلام. فإذا أطلق أحدهما دل على الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، يعني الانقياد الظاهر والباطن، ودخل في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ودخل فيه أيضا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإذا أطلق الإسلام، وكذلك إذا أطلق الإيمان شمل المعنيين الظاهر والباطن. هذا هو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تارة فسره بالظاهر كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وتارة بالباطن كما في حديث وفد عبد قيس، فسر الإسلام أو فسر الإيمان بأركان الإسلام. أما إذا اجتمع في الذكر افترقا في المعنى، هذا هو الصحيح. فإذا اجتمع ذكرا حمل الإسلام على الانقياد الظاهر والإيمان على التسليم الباطن، يعني الإسلام على إقام الصلاة والأمور الظاهرة، والإيمان على الإقرار الباطن أن تؤمن بالله وملائكته، مع أن يدخل فيه هذا إذا اجتمع ذكرا، فهما من الألفاظ المتقاربة، كما يقال في الفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان والفسوق والعصيان، كلها من الألفاظ المتقاربة التي إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هكذا أيضا الإسلام والإيمان. والدليل على هذا الذي ذكرناه ما تقدم من حديث وفد عبد قيس، وكذلك الدليل على أنهما إذا اجتمع افترقا قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فدل على أنه لهما معنيين إذا اجتمع. وكذلك جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا وسعد جالس وترك رجلا لم يعطه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت ثم غلبني ما أظن في الرجل أو كما قال، فعدت إلى مقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مسلما، فقال أو مؤمنا، يعني قل مؤمن، قال إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، يعني قل مسلما، لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام. ثم قال يا سعد والذي نفسي بيده إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. فدل على أن لهما معنيين إذا يعني اجتمعا في الذكر. وأما قوله عز وجل يعني ما استدل به القائلون بالتفريق، وهو قوله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا استدل به من قال أنه مترادفان. نقول لا يلزم، لأن أهل لوط اجتمع فيهم الإسلام والإيمان، فمرة وصفهم بالإسلام الظاهر ومرة بالإيمان الباطن، وهذا هو الصحيح. نعم. لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد كل من أسلم ظاهرا فهو مسلم وإن كان في الباطل منافقا، لا ليس المراد هذا، وإنما المراد أن الإسلام هو مجرد الانقياد الظاهر الحقيقي، ولو لم يكن في القلب ذلك الإيمان واليقين القوي، ولا بد من وجود أصلا، لأنه لو لم يكن إيمان نهائي لكان منافقا لا ينفع ذلك، لكن يوجد قليل من الإيمان ولو مثقال ذرة أو حبة، فإذا زاد الإيمان ارتقى إلى مرحلة الإيمان، يعني زاد عن إيه؟ عن الإسلام. ولهذا قال: وهو أي الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، الشعبة معناها الفرقة أو الجزء أو القطعة، يقال تشعب أي تجزأ، أي تجزأ، كما قال: مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، وإذا القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، أي لا يجمع حتى يكون قطعة واحدة، ومنه تشعب كذا أي تجزأ. قال: بضع وستون شعبة، وكل شعبة نعم إيش؟ وسبعون، نعم هو بضع وسبعون شعبة، وكل شعبة يدخل تحتها خصال، لأن الخصال الإيمان كثيرة، كل شعبة من هذه الشعب يدخل تحتها خصال كثيرة، فللإيمان خصال كما أن للكفر خصالا، كل حسنة من خصال الإيمان وكل سيئة من خصال الكفر والنفاق عياذا بالله، كما قال: من كان فيه واحدة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ثم عدها وذكرها. قال: شعبة بضع، وهو بضع وسبعون شعبة، البضع أصل البضعة، والبضعة هي القطعة، كما قال في الحديث: لا إنما هو بضعة منك، وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، وهو بضع يعني جزء وسبعون شعبة. والبضع يطلق من الثلاثة على العدد من الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسعة، وهذا يعني ليس الجهل من الراوي، بل هكذا وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وهناك روايتان: رواية البخاري بضع وستون شعبة، ورواية مسلم بضع وستون أو بضع وسبعون على التردد، ووقع رواية صحيحة في السنن بضع وسبعون شعبة، منهم من رجح الأقل لأنه المتيقن كما يشير إليه صنع البخاري، ومنهم من رجح الأكثر لأن فيه زيادة علم، والزيادة من الثقة مقبولة. على كل حال، الإيمان كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وقد تكلف كما يقول الإمام ابن حجر، بل كما يقول عياض ابن موسى اليحطبي: تكلف بعضهم في عدها وفي حصرها، وليس ذلك بلازم، يعني لا يدل ما مثلا ما ذكره البخاري في شعب الإيمان أن هذه شعب الإيمان لا تزيد ولا تنقص، أو كما ذكره غيره، لا، وإنما هذا اجتهاد من هذا الجانب، لكن المؤكد أنها ترجع إلى أركان الإيمان الثلاثة أو الستة، ترجع إلى يعني ماهية الإيمان، ترجع إلى أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب هي الاعتقادات والإرادات التي ترد على القلب، هذه هي الخصال أو الشعب المتعلقة بالقلب، مثل الهم بفعل الحسنة، ومثل اعتقاد تنزيه الله عز وجل وتعظيم المولى سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك، الخوف من الله، المحبة، هذه كلها من أفعال القلب، ومنها ما يرجع إلى اللسان مثل قول لا إله إلا الله ومثل قراءة القرآن ومثل الاستغفار ومثل الأمر بالمعروف، ومنها ما يرجع إلى البدن مثل فعل الخيرات وترك المنكرات والصلاة والزكاة وكل ما يرجع إلى البدن، فكلها إما راجعة إلى القلب أو اللسان أو إلى الجوارح والبدن. كل هذه الخصال المذكورة، وهو 64 أو 70 شعبة، والخصال كثيرة لأن كل خصلة كما ذكرت كل شعبة تنتظم خصالا كثيرة من خصال الإيمان. ولهذا ذكر البخاري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى عدي بن عدي عامله أظن في المدينة قال أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فإن عشت فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص. وأيضا ذكر البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق على الإقتار، وبذل السلام للعالم. ولا يخفى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض لله في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، لأن معظم أفعال الخير وترك الشر راجع إلى الحب في الله والبغض في الله، وحديث ذلك كثيرة. قال 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، سبق أنها من أركان الإسلام وهي أيضا من الإيمان كما ذكرنا وكما بينا الاصطلاح الصحيح أنهما إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. فأعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أعلى الإيمان التوحيد، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمثل للإيمان بهذه، يعني مثل لكل ركن من أركانه بخصلة. فلا إله إلا الله ترجع إليه قول اللسان، وإماطة الأذى ترجع إلى عمل الأركان، والحياء يرجع إلى عمل القلب. ولهذا كما في البخاري مر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه بالحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان كما ورد أيضا. ولهذا استدل البخاري على أن الحياء من الإيمان، فمثل لكل ركن بخصلة من خصاله، لبيان أنه اعتقاد أو عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله يعني التوحيد، هو أعلى الإيمان تحقيق التوحيد. وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، يعني من أدنى خصال الإيمان. أعلاها الإحسان مع الله، وأدناها الإحسان مع الناس بل مع البهائم، لأن هناك وسط بينها، وهناك خصال بين هذه وهذه، خصال تقترب من العليا وخصال تقترب من الدنيا وخصال بين. ولذلك وهذا ما يدلنا على أن الإيمان يزيد وينقص، فتارة يزيد الإيمان بحسب تحقيق التوحيد حتى يكون في قلب صاحبه كالشمس الساطعة تحرق كل ما يقوم فيه من الشبهات والشهوات. نسأل الله لنا ولكم من فضله وإحسانه. ومنهم من يبلغ الإيمان في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم كالمشعل العظيم، ومنهم كالسراج الوهاج، ومنهم كالسراج الضعيف، ومنهم كالشمعة الضعيفة، ومنهم كالذرة والخردلة. وليس وراء ذلك من الإيمان شيء إلا الكفر والنفاق والعياذ بالله. فهو درجات وأقسام وخصال كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الخصال من يزول الإيمان بزواله بالكلية بالإجماع، مثل لا إله إلا الله، من عدمت منه فقد عدم الإيمان بلا خلاف. ومنهم من لا يزول الإيمان من هذه الخصال، من لا يزول الإيمان بزوالها بإجماع، مثل إماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو مختلف فيه مثل الصلاة وبعض مسائل يعني حكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك، يعني منها ما يتأكد زواله ومنها ما لا يتأكد، والمسألة يعني تحتمل تفصيلا كثيرا. وشعب أو خصال الإيمان كثيرة، كل عمل من أعمال الطاعة راجع إلى شعبة من شعب الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني شعبة كاملة. لماذا كان الحياء شعبة من الحياء؟ الحياء يعرفونه بأنه خلق باطني يبعث على فعل ما يزين وترك ما يشين، يبعث على فعل المليح وترك القبيح. والحياء لا يكون حياء إلا إذا استحيا العبد من حسيبه ورقيبه قبل أن يستحي من الإنسان الذي هو مثله. فالحياء من الله والحياء من الناس شعبة من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولماذا كان شعبة من الإيمان؟ لأن الحياء إذا تحقق في القلب حمل على ترك كل القبائح، والإيمان عبارة عن فعل أو ترك، فإذا يعني حمله هذا الحياء على الترك فقد استكمل جزءا كبيرا وشعبة عظيمة من الإيمان، وهو خلق باطني من أفعال القلوب، وأفعال القلوب كثيرة. وإذا عرفت هذا فإن كثيرا من الناس حريص على تحقيق الخصال الظاهرة ويغيب عنه تحقيق الخصال الباطنة، وليعلم المسلم بأن هذا مطلوب وهذا مطلوب، وهذا من السنة وهذا من السنة، بل قد يكون لفعل القلوب أعظم مما لفعل الأبدان الظاهرة، والجميع مطلوب ولا يتهاون في شيء منه. فكما أن اللحية من الإسلام والإيمان وهي مطلوبة ولا يقبل بحال أن يتنقص منها ولا أن يهون من أمرها، وكما أن الثوب كذلك مطلوب اتباع السنة فيه وهو من الإسلام والإيمان، وكما أن الشعر كذلك، وكما أن البشر كذلك، وكما أن الظفر كذلك، وكما أن الظاهر أيضا، فكذلك أعمال القلوب ينبغي أن لا يتهاون فيها العبد، بل إن من أعمال القلوب ما ذكر عليه الصلاة والسلام، إن منها ما يحلق الحسنات حلقا ويحصدها حصدا ويحرقها حرقا، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من أعمال القلوب. وإن البغضاء بين المسلمين يقول فيها صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن بعض الحريصين على الخير والسنة يغيب عنه هذا المفهوم ويحقق الإيمان في الظاهر ولكن يغيب عنه تحقيقه في الباطن، وقد يظن في شيء خلاف ما ينبغي أن يكون عليه، ويتساهل في البغضاء بين المسلمين لأمر موهوم أو لأمر مظنون أو لأمر مرجوح، فتجده يمشي أحيانا بالعداوة والبغضاء بين المسلمين، بل خاصة المسلمين، فيما يستحق وفيما لا يستحق، وفيما يستأهل وفيما لا يستأهل، وفيما ينبغي وفيما لا ينبغي، وتراه يصل إلى درجة الغيبة والنميمة وقطع ذات البين وإفسادها من حيث يريد الإصلاح، رام نفعا فبر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. فينبغي الانتباه لهذا الأمر غاية الانتباه، نسأل الله التوفيق لنا ولكم والهداية إلى سواء السبيل. ثم قال عليه رحمة الله، قال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان هذا المذكور ستة، ستة أركان، يعني ستة عمد لا يقوم الإيمان إلا عليها وبها، كما أن الإسلام لا يقوم إلا على الخمس المذكورة، وإلا فالخصال كثيرة والشعب عديدة، لكن الأركان ستة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات. قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله تؤمن بالله أي تؤمن بوجود الله وبوحدانية الله وبتنزه الله وكمال الله وجمال الله وعظمة الله وبهائه ونفي كل النقائص والعيوب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. تؤمن بأنه واحد أحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه لا سمي له وفي صفاته لا شريك له ولا ند له ولا مثيل وفي أفعاله أيضا لا ند له ولا ضد. تؤمن بذلك كله على النحو الذي فصلناه في أقسام التوحيد فلا نكرر ما قلنا لئلا نطيل. تؤمن بالله وملائكته هذا أيضا من الأركان. هنا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة يعني الإيمان بالمغيبات التي لا نشاهدها ولا تقع تحت الحس. الملائكة هم عباد لله لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم مخلوقات نورانية خلقها الله عز وجل لطاعته ووكل بها أقطار الكون، فمنهم ما هو موكل بالنبات ومنهم من هو موكل بالقطر ومنهم من أوكل إليه الوحي ومنهم البعث ومنهم الريح ومنهم خازن جهنم خزنة النار ومنهم خزنة الجنة ومنهم إلى غير ذلك من أنواع الملائكة. كما قال الله سبحانه وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وكما قال الله عز وجل والذاريات ذروا إلى غير ذلك، كما قال والمرسلات عرفا. فسره كثير بأنهم الملائكة، فلكل منهم وظيفة ومهمة في هذا الكون وكلهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والإيمان بالملائكة على نحوين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإجمال أن تؤمن أن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمره، هذا الإجمال في المجمل منهم، والتفصيل في المفصل، يعني تؤمن في من عين منهم جبريل وأنه الموكل مثلا بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالبعث والنفخ في الصور ومالك خازن جهنم ورضوان خازن الجنة. التفصيل في المفصل والإجمال في المجمل. وقد عد القرآن الكريم بعضهم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المشهور اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم هذا العلاج هو دواء الحيرة النافع بإذن الله. ولماذا عد هؤلاء الملائكة، لماذا خص هؤلاء الثلاثة بالذكر فقط دون غيرهم؟ قال لأنهم هم الموكلون بأسباب الحياة. فجبريل الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وإسرافيل أو ميكائيل القطر الذي به حياة النبات والإنسان، وإسرافيل الذي ينفخ في الروح في الأرواح فتحيا بعد موتها. فأنت تسأل الله أن يحيي قلبك بنور الإيمان والحق واليقين وأن يطرد عنه ظلمات الشك والريب والشبه والضلالات والشبهات والشهوات. ولهذا خص هؤلاء الملائكة بالذكر. قال وملائكته وكتبه، أيضا الكتب أن تؤمن أن لله كتبا أنزلها على رسله لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. الإجمال في المجمل والتفصيل في المفصل. ومن المفصل الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى وهذا القرآن الكريم. والقرآن الكريم أيضا يزيد أن تؤمن أنه يعني حاوي لكل ما في هذه الكتب ومهيمن عليها وناسخ لها، وأنه الرسالة الخالدة الباقية إلى قيام الساعة وحتى يرفع الله عز وجل إلى غير ذلك. وملائكته وكتبه ورسله، أيضا الرسل واجب وفرض أن تؤمن أن لله رسلا وأنبياء. وقد تقدم الكلام على الرسل وإيه والرسول والنبي والفرق بين الرسول والنبي. من يذكرنا بفرق من الفروق التي ذكرناها بين الرسول والنبي؟ ها نعم نعم، بشرع جديد، فالرسول مؤسس والنبي مجدد، نعم، وقيل غير ذلك، نعم، مخالفين كما يقول شيخ الإسلام، والنبي من بعث إلى قوم موافقين، نعم، إيه قيل هذا وقيل نعم، من يأتيه خبر السماء ويؤمر بالتبليغ و نعم من لم يؤمر بالتبليغ، ولكن أفرض على هذا بقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد تقدم الكلام على هذا، نعم نعم، رسول يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا، وهذا دليل على أن الهلاك يمكن أن يطلق على يعني يستعمل في حق الصالح، لأن بعض الناس يقول صالح تقول فيه مات أو يعني مات أو ما أشبه ذلك، وهلك لا تقولها إلا الفاسق، ليس صحيح، قال عز وجل في يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدها رسولا، نعم، وهؤلاء الرسل تؤمن بهم إجمالا وتؤمن بمن فصل منهم تفصيلا، وهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله، نعم ورد التحديد لأنهم كما في حديث أبي ذر عند ابن حبان وغيره عند الإمام أحمد وصححه ابن حبان أن الأنبياء 125,000 والرسل منهم 313 بعدد أهل بدر، لكن هذا الحديث لا يثبت على الصحيح، فلا يعلم عدتهم إلا ربهم سبحانه وتعالى، وتؤمن بمن جاء منهم تفصيلا يعني مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأسباط، أسباط يعقوب يوسف وإخوانه وإلياس وذلكفل واليسع وغير ذلك ممن عد الله سبحانه وتعالى وبينهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له خصوصية هو أن تؤمن أنه خاتم الرسل جميعا وأن طاعته فرض عليك وتصديقه كذلك كما تقدم في معنى رسالة أن محتادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يسع أحدا إلا اتباعه حتى عيسى إذا نزل في آخر الزمان فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لن تقوم الساعة حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطرح سؤال بعض الفقهاء يلغز لغزا أو يطرح سؤالا يقول من أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيتبادر إلى الذهن أنه أبو بكر، والصحيح أنه لا، أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى بن مريم، فيصح أن تسأل هذا السؤال من أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا بعض الفقهاء الشافعية، فالحاصل من هذا كله أنك تؤمن بمن فصل منهم تفصيلا وبمن أجمل منهم إجمالا، وتعتقد أنهم أفضل، أنهم صفوة خلق الله من البشر، واختلفت المفاضلة بين البشر صالح البشر وصالح الملائكة كلام كثير، وليس عندنا أدلة ترجح هذا من هذا، ولا كلفنا بهذه يعني هذه الأمور التي يطول بحثها وذكرها، وليس عندنا أدلة صريحة ترجح هذا من هذا، ولكن ينبغي أن يعلم أن من الملائكة رسلا مختارة ومصطفى، ومن البشر رسل أيضا مختارة ومصطفى، فكما قال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فرسول الملائكة من هو؟ جبريل هو خيرهم، وخير رسل البشر هو محمد عليه صلاة الله وسلامه، وكذلك الرسل والملائكة أجمعون، نعم، وملائكة وكتبه ورسله، وتؤمن واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم يبعث الناس ويقومون لرب العالمين، يوم ترد الأجساد إلى الأرواح، يوم ينفخ في الصور، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يجيء الجبار لفصل القضاء، يوم تأتي الملائكة، ويوم يأتي الله عز وجل، ويوم يؤتى بجهنم، سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وإنما خلود لهؤلاء ولا موت، وخلود لهؤلاء ولا موت، ويحشر فيه البشر ويجمعون كلهم، ويبلغ حالهم من الشدة والضنك حتى قيل ما يتمنون أن يفصل بينهم ولو ذهب بهم إلى النار، حتى يأتون إلى الرسل ويسألونهم أن يشفعوا إلى ربهم عز وجل، فلا ينبري لها إلا محمد عليه الصلاة الله وسلامه، حينئذ لن ينصرف كل واحد منا حتى يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد كثرت الأدلة التي فيها الإيمان باليوم الآخر وكفر من أنكر اليوم الآخر، لأن كل من نفى مرتبة من هذه المراتب الست فهو كافر خارج من ملة الإسلام بإجماع. قال عز وجل: زعم الذين كفروا أم لن يبعثوا، فسماهم كفروا بهذا الزعم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وبالقدر خيره وشره. القدر أيضا هو المرتبة السادسة أو الركن السادس من أركان الإيمان. سمي القضاء والقدر من التقدير، وهو الحساب، قدره على نحو كذا أي أحصاه. والقدر من أركان الإيمان القضاء والقدر، ولا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وكما جاء في صحيح مسلم، وهو أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر أنه جاء هو ورجل إلى عبد الله بن عمر فقال: إن هاهنا أناسا من قبلنا بالشام ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنه. قال: إن لقيتهم فأخبرهم أنني براء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو الشاهد على أن من جحد القدر فهو كافر خارج من ملة الإسلام. والقدر سر الله في خلقه، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأمور التي يجب أن يسلم فيها المرء لله عز وجل، وأن يتقبلها ويؤمن بها ويسلم ويدعي. فهو سر الله في خلقه، ولا ينبغي للمرء أن يخوض فيه إلا بعلم، لأن كثيرا من الجهلة يطرح بعض مسائله بجهل عظيم، فيقول: إذا كنا كذا ففيما العمل ولما نتعب أنفسنا؟ وهذا لا يجوز وضلال. ولهذا خاض بعض الصحابة في القدر فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فكأنما تفقى في وجهه حب الرمان من الغوى، كما جاء ذلك في السنن. ونهاهم صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم. قال وهب بن منبه: نظرت في القدر نظرة ثم نظرت فيه نظرة فتحيرت، فوجدت أن أجهل الناس به أنطقهم به، وأن أعلمهم به أكفهم عنه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله بعد الكلام في القدر، قال: وأصل القدر سر الله في خلقه، ثم قال: فويل لمن صار لله في قدره خصيما، والتمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار قلبه لمن صار لله في قدره خصيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما. فلا ينبغي المسلم أن يخوض في القدر ولا أن ينظر فيه إلا بعلم. ولا يعني هذا أن ليس عندنا أدلة أو قواعد تبين الحق من غيره فيه، لا، بل جعلنا الله على حجة بينة ومحجة واضحة ونور وبرهان وبصيرة. مراتب القدر أربع التي يجب الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بمراتب القدر أربع. إذا قيل أن تؤمن بالقدر أي بمراتب القدر، مراتب القدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فهو يعلم ما كان وما يكون. والدليل على ذلك إن الله كان بكل شيء عليما، وكما قال الله عز وجل: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال عز وجل: ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. وقال عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، بعكس علم البشر القاصر. البشر لا يعلم إلا المحيطة والقريب منه، ولا يعلم المستقبل، لا يعلم إلا بعض الحاضر، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، كما يقول زهير في معلقته المشهورة. نعم. وهذا يدل على أن الجاهليين كان عندهم شيء من بقايا الملة الصحيحة، ولهذا يقول عمرو بن كلثوم في القدر: وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، في معلقة مشهورة. بل يقول زهير في المعلقة المذكورة آنفة يقول: فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يعجل يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقل. ويقول عنترة ابن شداد: يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. قال العلماء هذا في خمسة أبواب من أبواب العقيدة: أين من المنية مهرب في الإيمان باليوم الآخر، قال إن كان ربي في الإيمان بالربوبية في السماء في العلو، فأنترة خير من الأشعري الذي لا يدري أين ربه فوق عرشه في السماوات وأنه في كل مكان، تعالى الله عما يقول. قال قضاها، هذا في دليل على أيضا على القضاء والقدر، وهذا معروف حتى للكافر. إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. ثانيا المرتبة الثانية الكتابة، يعني بعد العلم ليه الكتابة، مرتبة الكتابة. والكتابة لما يكون فقط، يعني علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن الكتابة للذي هو كائن فقط. أما الذي لا يكون يعني المعدوم الذي ليس بجهد لا يكتب، وإنما الذي يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا دليل على مرتبة العلم. قال: إن ذلك في كتاب، الكتابة إن ذلك على الله يسير. قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. وأول ما خلق الله القلم، يعني حينما خلق الله القلم، لأن قبله العرش وغيره، قال له اكتب فكتب أو فجرى بما هو كائن، يعني بما سيحصل فقط، بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذا الدليل على الكتابة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. نعم، هذا دليل على الكتابة. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة. ودليلها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إن الله يفعل ما يريد. هذه المشيئة العامة المطلقة. المرتبة الرابعة هي الخلق، ودليلها: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب لو أردنا أن نطبق كيف نقول؟ نريد مثلا نطبق على حادثة ما، كيف نطبق هذه المراتب الأربعة؟ نفترض مثلا عندنا غزوة بدر، غزوة بدر، كل مؤمن يؤمن أنها مرت على هذه المراتب الأربع، ولا لا؟ علم الله في الأزل أن هناك غزوة ستكون وهي غزوة بدر، أو لا؟ ثم كتب الله عز وجل، كتب زمانها ومكانها ورجالها وأحداثها ونتيجتها، أو لا؟ هذه الكتابة. طيب ثم جرى الزمان ومضى، فلما شاء الله وقوعها، شاء هذه المرتبة الثالثة المشيئة، فلما شاء وجودها خلق رجالها ووقائعها، وهي المرتبة الرابعة وهي الخلق. إذن لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، ويجب كذلك الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف واستقر الأمر على ما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى في الزمان الأول، ولا يختلف شيء عن علم الله وقضائه وقدره. لا بد من الإيمان بهذا كله، وهذا لله عز وجل لا يعزب عن علمه وإرادته شيء، بعكس البشر. البشر قد يفعل ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعل، ولا لا؟ البشر قد يريد ما لا يفعل، قد يكرس جهده وجهده وجهده ليعمل أمرا ما، لكنه ما يوفق إليه. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن يكون موفقا، لكن أيضا قد يفعل فعلا ما أراده، قد يقتل خطأ أو لا، لكن الإله عز وجل كما قال الله عز وجل لا يكون إلا ما يريد، كما قال الطحاوي لا يكون إلا ما يريد، وكما قال عن نفسه فعال لما يريد، وكما قال القائل فما شئت إن لم تشأ لم يكن، يقول فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، فما شئت يا الله فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهذه مراتب القضاء والقدر. وينبغي أن يعلم العبد أن الخير والشر كله مقدر، وأن الحسن والقبيح مقدر، وأن الإيمان والكفر والمعصية كل ذلك مقدر عند أهل السنة والجماعة. الكفر والمعاصي والإيمان والخير والشر كل شيء بقضاء وقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بعكس ما عليه عقيدة أهل الضلال القدرية الضلال النفاة الذين يزعمون أن الله يخلق الخير وأن الإنسان يخلق لنفسه الشر والمعصية، فجعلوا لله نديبا، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، وهؤلاء أثبتوا خالقين، قالوا الله يخلق الخير وابن آدم يخلق لنفسه الشر، الله أراد منك الإيمان، الله أراد الإيمان من أبي جهل، وأبو جهل أراد الكفر فغلبت إرادة أبي جهل إرادة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا موجود في كتبهم، وقد رأيت في بعض الكتب للأسف التي قد يتداولها بعض المسلمين ويمشي عليهم بعض هذه العقائد والمقولات في القدر. هناك كتيب لشخص يزعمون أنها يعني فرح به بعض المسلمين الأغرار، موسى الموسوي، أظن تعرفون كتبه التي أظهرها، نعم، الشيعة والتجديد أو التصحيح، نعم، وفي كتاب آخر يا شيعة العالم استيقظوا، هذا الكتاب رأيت فيه من هذا الكلام يعني. فهو يزعم نعم فيه خير، فيه حق، أنكر على الرافضة يعني أمورا كثيرة. وعلى كل حال فينبغي أن لا يغتر بالإنسان لأول وهم حتى يعرف صدق توبته ويعلن ذلك الصراحة. نعم، ولو أظهر لنا معسول الكلام وحلو القول. فرأيت في هذا الكتاب الذي يتداول بعض الناس فرحين به شيئا من هذا الكلام، لأن الرافضة قدرية، الرافضة جمعوا أخذوا من الشر أطرافه، فهم جهمية في الصفات، وهم قدرية في القدر، وهم غالية في آل البيت، وهم ناصبة في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أخذوا من كل مذهب خبيث بطرف، فجمعوا من الشر أطرافه. وما أحسن ما قاله أحدهم: الشر والشيطان والشيعة كلهم شين في شين، يعني يبدأون بالشين. وصدق، نعم، فالحاصل أن فيهم من الضلال الشيء الكثير. فلهذا يعني ذكر في هذا، سرب شيئا من عقيدته في هذا الكتاب يا شيعة العالم استيقظ، وقال إن بعض الناس يقول كذا وغير ذلك من الأمور التي لم يتدخل فيها قضاء الله في صغير ولا كبير. هذه عقيدة الجهمية، عقيدة نعم عقيدة المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يتدخل في فعل الإنسان السيء، وأن العبد هو الذي غلبت مشيئته وخلق فعله السيء، إذ كيف يقدر الله عليه الشر ويعذبه عليه، كيف يقدر عليه الكفر ويعذبه عليه. هذه شبهتهم التي أتوا منها، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، وهم من المشركين في الربوبية، زعموا خالقا مع الله، كما قال القائل في الفائية الذي يرد على الزمخشري معروف المفسر على معتزلي من رؤوس المعتزله، والرجل فيه خبث وفيه ضلال وتعصب، ولذلك سمى أهل السنة حميرا كما في قصيدة المعروفة الفائية، يقول لجماعة جعلوا هواهم سنة وجماعة، يعني يسمون أنفسهم سنة وجماعة بالهوى، هذا يقول الزمخشري يسب أهل السنة يقول لجماعة جعلوا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكبة. هم شبهوه بخلقه وتخوفوا سمع الورى فتستروا بالبلكبة، يعني تستروا بقولهم بلا كيف، يزعم أن إثبات الصفات تشبيه. ولذلك يقول عند في تفسيره في الكشاف: ما هو صحيح الذي يقول استخرجت تتبعت الكشاف فاستخرجت الاعتزاليات بالمناقيش؟ ما هو صحيح، بل واضحة كالشمس. فمثلا تجد عندما يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قال الذين كذبوا على الله هم الذين نسبوا له الولد والشريك والصاحب، وقال: ولا يبعد أن يكون منهم قوم نسبوا إليه الجنب ونسبوا إليه الوجه ونسبوا إليه كذا وكذا من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الضلال. على كل حال أنا أعني يعني بما قلت قبل قليل رد عليه ناس كثير، من ضمنهم يعني من ضمنها قصيدة جيدة رد عليها أحدهم، وهي تقع في 59 بيتا وطيبة لولا بيتين أو ثلاثة فيها تأثر بعض الصوفية والأشاعرة، لكن مما يقول لجماعة إلى قوله يعني يسب الزمخشري وصحبه، يقول: نفوا الصفات عن الإله وأثبتوا ذاتا مجردة تعرت عن صفة وتعينت ذات الإله لديهم ألا تكون أو أن تكون مكيفة، إلى قوله: لقد اعتزلتم أمة سنية فخفيتم يا معشر المتخوفة ولقد زعمتم أنكم شركاء. وهذا الشاهد في قولكم أن العبد خلق فعله السيء، ولقد زعمتم أنكم خلقاؤه أنكم شركاؤه، والخالقية لا تزال منصفة، جرتم وقلتم إنكم عدلية لا والذي جعل القلوب مصرفة، وبنيتم دارا على مستنقع وجعلتموها بالقذات مثقفة، إلى قوله: لكننا يقول الله ولنا بحمد الله ثم بفضله كتب على الحق الصريح مصنفة، أن نرى يوم القيامة ربنا متشرفين على جبال مشرفة، من لا يريد لقاءه فهو الذي في النار يخلد مثل أهل الفلسفة، يعني الذي ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، إلى آخر ما قال. الحاصل قوله: جرتم وقلتم إنكم عدلية، لأنهم يزعمون أن من أصولهم التوحيد والعدل، يقولون نقول بالعدل وهو أن نقول أن العبد خلقه فعله السيء، إذ كيف يقدر الله عليه المعصية ويعذبه عليها؟ هذا هو منشأ ضلالهم. والرد عليهم بين وواضح، نقول: ليس المراد بقولنا التقدير هو الجبر، لأننا لسنا جبرية أيضا، فقد ظل في القدر الجبرية، وإنما المراد بقولنا إن الله قدر الفعل العبد السيء عليه أن هذا مر بمراتب القدر الأربع، علم الله كفره ومعصيته ثم كتبها عليه لا إجبارا، لكن لما اختار ذلك لنفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم شاء ثم وقع، فإن الله أعطاك حرية واختيارا تختار الخير من الغير والحق من الباطل، وكل واحد إنسان يجد من نفسه، ها؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا واضح وبين حتى في الواقع الحس والمشاهد، لا أحد يجبرك على الخير والشر. نعم، فإذا اختار العبد الفعل السيء فإن الله يعاقبه ويهيئ له أسبابه، كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى جزاء وفاقا، لا إجبارا من الله، ولكن لأن الله علم، وعلم الله لا حدود له، أن هذا العبد سيختار الشر باختياره فكتبه عليه فكتب شقيا، ثم إذا شاء الله أن يوجد خلق فعله السيء وأعانه عليه، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك من احتج علينا بالقدر في أمور الدين نحتج عليه بالقدر في إيه؟ في أمور الدنيا، هل يقبل؟ لا يقبل. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ليقطع يده، قال: لما سرقت؟ قال: بقضاء وقدر يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يقال رجلا أعمى كان يقوده صبي، فكان الصبي يسرح ويقع في حفر ويترد الأعمى كل لحظة، فيقول له فيقول: قضاء وقدر، قضاء وقدر، ففكه على وجهه وقال: قضاء وقدر. نعم. فإذا قال لا لابد من فعل الأسباب هنا نقول ولا بد من فعل الأسباب هنا، ابق في بيتك وأبشر بالرزق والولد ولا تتزوج وأمن، يقول لابد من فعل السبب، نقول أيضا في أمور الدين لابد من فعل السبب. ولهذا يقال يعني حكاية طريفة أن يهوديا كان يطرح بعض الشبه على المسلمين، يقول من أجابني على سؤالين أسلمت وآمن. السؤال الأول كيف يعاقبني الله على معصية قدرها علي وكفر كتبه علي، والسؤال الثاني كيف